بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد المصنف: إذا وقع شخص في البئر ومات فيها، قال بأنه إن أمكن إخراجه فلا إشكال في ذلك، ويجب مقدمة لدفنه الدفن الصحيح الشرعي، وإن لم يمكن ذلك يغلق ويوكأ رأس البئر فيكون قبرا له. والدليل على ذلك الإجماع ورواية سنذكرها، هذه الرواية مروية وتدل على هذا المطلب بوضوح، ولا إشكال في ذلك. ثم قال رحمه الله: إذا مات الطفل في بطن أمه، حينئذ الأم على قيد الحياة والطفل في بطن أمه، إن أمكن إخراج هذا الطفل سالما من دون تقطيع شيء وجب ذلك، لأنه احترام للميت، هذا لا يقطع هذا الميت إلا لضرورة ولا تكون ضرورة. فإذا لم تكن ضرورة وجب إخراج هذا الطفل الميت من الرحم سالما ودفنه. وأما إذا لم يمكن ذلك، ما هي الوسائل؟ هنا ذكر السيد الماتن: يقطع قطعة قطعة، إن لم يمكن إخراجه سالما يقطع قطعة واحدة قطعة قطعة حينئذ. هذا الذي ذكره السيد الماتن وذكره الفقهاء. هل هذه الكيفية واردة في الرواية أيضا، سنقرأ الروايات، هل إن لهذه الكيفية موضوعية خاصة بحيث لا بد من التقطيع، أو إنه لا ليست لها موضوعية؟ كانت دائرة في تلك الأعصار، لم توجد مثل هذه الوسائل والأدوات اللي الآن موجودة في عصر حاضر، فحينئذ ما عندنا طريق إلا بهذا الطريق، ينحصر الطريق بهذا، أن نقطع هذا الطفل الميت ونخرجه، هذا ليس أكثر من ذلك. ولكن لو كانت هناك وسائل يمكن إخراج هذا الطفل بطريقة معينة يجب قبل أن نصل إلى التقطيع، حينئذ ليست لنا موضوعية وتعبد خاص بالتقطيع، إنما المدار إخراج هذا الطفل الميت من الرحم، بحيث لو بقى الطفل في الرحم لماتت الأم أيضا، فحينئذ إخراجه إذا أمكننا أن نخرجه سالما بطريقة معينة وجب، وهذا هو الدائر في عصرنا، ممكن الآن إخراج الطفل سالما. إذا لم يمكن إخراجه شق البطن، فنخرج الطفل سالما ثم نخيط البطن حينئذ حتى لا يخرج الدم وأمثال ذلك، وغير ذلك من الموارد والأدوات والسبل التي الآن هي متعارفة، فلا خصوصية في هذه التي الأمور التي يذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية. صحيح أن الروايات تشتمل على التقطيع، وتشتمل على أنه لو ماتت الأم والطفل صحيح يجب إخراجه بشق البطن وغير ذلك، الطرق المتعارفة كانت في تلك الأعصار، الآن توجد طرق متعارفة جديدة أحسن من تلك الطرق، بحيث لا نصر إلى التقطيع إلا لضرورة معينة. هذا هو ما نريده أن نقول تعقيبا على هذه الروايات المذكورة في المقام، والعمل عليها وإجماع الفقهاء على بعض صورها. نذكر الروايات وكلام السيد الماتن حينئذ. هذا إذا كان الطفل ميتا، وأما إذا انعكس الأمر، ماتت الأم الحامل والطفل حي في بطنها، يجب إخراجه حينئذ حيا احتراما للمؤمن، ويجب إخراجه، لا يجوز بأي وجه قتله، بكان على نحو التقطيع أو غير ذلك. إن لم يمكن إخراجه، إذا لم يمكن بحيث لو أخرجنا ذلك لمات الطفل أيضا، حينئذ يرجع إلى القضاء والقدر كما سيأتي بيانه. هذا ما نريده أن نقول في هذه المسألة الطويلة التي ذكرها السيد الماتن بجميع صورها. مسألة: إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه، الصورة الأولى إذا أمكن إخراجه وجب ولا إشكال في ذلك مقدمة لدفنه، يجب ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له، فالبئر يكون قبرا له. والدليل على ذلك أولا أن هذا الطريق هو طريق حفظ حرمته وعدم هتكه، لا يوجد طريق آخر إلا هذا الطريق، أن نسد باب البئر ويكون حفظا لحرمته وعدم انتهاكه. وفي حديث علاء ابن سيار سيابة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فلم يمكن إخراجه من البئر، أي يتوضأ من تلك البئر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتوضأ منه، يعطل ويجعل قبرا له، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء. حينئذ طريق حفظ وكرامة هذا الشخص لا يكون إلا بهذه الطريقة، أن نجعله في البئر ونسد باب البئر عليه. ثم قال رحمه الله: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، أي طريق يكون أرفق نعمل به؟ لم يبين السيد رحمه الله هنا، جعله للعرف وما ورد في الروايات، ونحن نتعدى عن مورد الروايات والعرف القديم إلى العرف الجديد التي تقدم الطب وتقدمت الوسائل في إخراج هذا الموجود في الرحم، فنتعبد لا يكون هناك شم التعبدية من الروايات. قطعة قطعة إجماعا، وإطلاق قول علي عليه الصلاة والسلام: في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه فيدخل. هذا هو الذي وارد في الرواية، هل هذا على نحو التعبدية بحيث لو كان هناك طريق آخر أحسن من هذا الطريق بدون التقطيع لا نتعبد بما ورد في الحديث نقطعه ونخرجه؟ ليس الأمر كذلك. المحمول على ما ذكره من التفصيل الذي ذكره السيد الماتن إجماعا، فلا يمكن الوصول إلى التقطيع إلا ما إذا استنفدت الطرق في إخراج الطفل سالما. وهذا لو لم يمكن إخراج الجنين الميت سالما بشق البطن الحامل وخياطتها مع العلم بسلامتها، وإلا وجب مقدمة لعدم تقطيع الطفل مهما أمكن. فالتقطيع ضرورة، لا أن يكون ابتداء نقطع، فإذا أمكننا إخراج الطفل سالما وبشق البطن وخياطة البطن بحيث لا يستلزم أي أذية بالنسبة إلى الأم يجب تقديم هذا على التقطيع إجماعا أيضا. ثم قال رحمه الله: ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها لإصالة عدم جواز مس العورة والنظر، مس العورة والنظر إليها، لا يمكن أن ينظر إلى العورة ولا إلى يمس بدن المرأة، فالعدم الجواز من المسلمات إلا فيما جوزه الشارع وأذن به. ومنه يعلم أن الزوج مقدم على النساء، إذ المرأة زوج يجوز له النظر ويجوز له المس، بينما النساء يجوز لهن النظر فقط والمس لا يجوز إلا لضرورة، فيقدم الزوج الذي فيه ملاك حلية، ملاك الحلية فيه أشد من ملاك الحلية بالنسبة إلى النساء. إلا الزوج مقدم على النساء إلا أن يقال إن ذلك، فلما قدم السيد الماتن النساء على الزوج؟ يمكن أن يكون تبعا للعادة العرفية الجارية عند الناس أن النساء في هذا الأمر عند الطلق عند غير ذلك يقدمن على غيره، يمكن كانت هذه عادة قديمة ولحد البارحة كانت هذه العادة، ولكن الآن هذه العادة هم اختفت أي اختفت بالبين. إلا أن يقال إن ذلك عادة جارية لم يردع عنها الشارع عند الحاجة العرفية. ثم قال رحمه الله: ومع عدمهما أي الزوج والنساء فالمحارم من الرجال. لدوران الأمر بين ارتكاب محظور ومحظورين أو محظور واحد، حينئذ إذا نجعل لكل رجل أن يجوز له أن يخرج الطفل هذا، فحينئذ هنا يدور الأمر بين محظورين ومحظور واحد. الأجنبي عن حرمة المس وحرمة النظر، هذا واضح. المحرم إنما يكون له جواز النظر إلى بدن المرأة، وإن لم يجز له مس العورة حينئذ ففيه مناط واحد للحظر، فيقدم صاحب المناط الواحد على ما هو له فيه مناطين من الحرمة، فلذلك يقدم المحارم دون الرجال الأجانب. لدوران الأمر بين ارتكاب محظورين أو محظور واحد، فإن في الأجنبي حرمة المس والنظر كلاهما، وفي المحرم لا محظور فيه إلا المس، والمحظور إنما هو في النظر، لا محظور في المس والمحظور إنما هو في النظر إلى العورة فقط، فيقدم ما فيه محظور واحد على ما فيه محظورين. ثم قال رحمه الله: فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة لمعتبر محترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها، والطريق منحصر بهذا لمعتبرة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال عليه الصلاة والسلام: يشق بطنها ويخرج ولدها. وهذا هو السيرة اللي كانت جاءت قديما، والآن لو لم يكن لا نحتاج إلى إخراج الطفل بالطريقة القيصرية، يمكن إخراجه بغير هذه الطريقة، يجب ذلك مقدما على شق بطنه. وفي موثق ابن بكير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: يشق بطن الميت ويستخرج الولد، ونحوهما غيرهما. وتدل عليه قاعدة المقدمية: فإن إخراج الطفل من بطن الأم مقدمة لحفظ حياة الأم أو مقدمة لدفنه يجب ذلك، ولكن لا بد أن يكون فورا تحفظا على حياة الولد مهما أمكن، فإن لا يجوز التأخير حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذا، فيشق جنبه الأيسر. الآن إذا أتينا نريد نشق بطن هذه المرأة الميتة، يشق جانبها الأيسر كما هو المعروف بين الأصحاب، ويشهد له الاعتبار أنهم يقولون في الجانب الأيسر الحمل. وفي الرضوي: وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر. وهذا أيضا من على نحو كانت عادة في القديم، الآن العادة ليست الأمر، يشقون البطن إما من الأيسر أو من الأيمن بلا إشكال فيه، مناط هو خروج هذا. ثم قال رحمه الله: ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه، كما للإطلاق والعموم الشاملين لهما، كان الأمل ببقاء الطفل أو لم يكن. وحينئذ كما في معتبرة الأصحاب بعد الإخراج وعدمه للعموم والإطلاق الشامل لهما، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى. حينئذ إذا خفنا إخراج الطفل تموت الأم، وإذا أبقيناها يموت الطفل، أبقيناه الطفل يموت الطفل، فحينئذ حتى يقضى كلاهما على قيد الحياة. لكن هناك مرض ألم بهما، فحينئذ إن أخرجنا الطفل يموت الأم، إن أبقينا الطفل يموت الطفل. حينئذ هذا لا ترجيح في البين إلا أنه ننتظر قضاء الله وقدره. هذا الأمر مسألة مذكورة هنا أيضا، وسيأتي إن شاء الله في موضع آخر أيضا نفس هذه المسألة موجودة. لكن هل إن حياة الطفل أهم من حياة الأم؟ إذا كانت الأم عندها أطفال عديدين كيف نقول بأنه يترك حتى يقضى الله ويقضي وقدره؟ صحيح إن حياة الطفل واجب حفظ هذا الطفل، لكن هناك جهات خارجية قد تغلب جانب أحدهما على الآخر. بل قال بعض الفقهاء إن حياة الأم مطلقة أهم من حياة الطفل، كانت لها أولاد أم لم يكن. ولكن لا نقول بهذا الإطلاق، فلو كانت هناك جهة راجحة في إبقاء أحدهما دون الآخر يقدم صاحب المرجح على غيره. والأم في كثير من الموارد ترجيح بجانبها أن نبقيها على قيد الحياة. هذا كله ما يتعلق بأحكام الدفن. الآن في المستحبات، فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده، وهي أمور: الأول أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة نصا وإجماعا. ففي معتبرة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، أنتم تعلمون أن مراسيل ابن أبي عمير بمنزلة المسانيد، الفقهاء يعتمدون عليها. ولذلك أنا في ديدني أنه لا أستعمل الصحيح وغير الصحيح، أقول معتبرة ليشمل جميع أقسام الصحيح والموثق والحسن وغير ذلك. هذه كانت قديمة هذه الإصطلاحات، الآن الأخبار إما معتبرة يعتمد عليها وإما غير معتبرة. وسبب الاعتبار ما ذكرته في الرسالة التي ذكرتها، حينئذ أسباب عديدة وليس السند لوحده. مراسيل ابن أبي عمير بمنزلة المسانيد، لذلك الفقهاء كلهم يعتمدون على مراسيل ابن أبي عمير. فأقول معتبرة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: حد القبر إلى الترقوة، هذا واحد. ثم ابن أبي عمير ينقل روايات ثلاثة في نفس هذه الرواية، وقال بعضهم، أي أن ابن عمير يروي عن شخص آخر هو نسى ذلك الشخص أيضا، يقول إلى الثدي. وقال بعضهم ويروي رواية أيضا مرسلة يروي عن شخص نسى اسمه إقامة الرجل، وقال بعضهم قامة الرجل. ونقل ابن أبي عمير في هذه الرواية ليس كغيرنا، إنها إنما ينقل روايات بحذف الأسانيد، لأن طرأ عليه مشكلة نسى الأسانيد، ولكنه رجل ثقة لا يروي إلا عن ثقة. ولذا قالوا الإجماع على اعتبار مراسيل ابن أبي عمير. سيد الخوي يستشكل على هذا الإجماع من أنه الإجماع من أين تحقق؟ من يقول بأن هذا هو الإجماع الذي ندرسه في علم الأصول يكون كاشفا عن رأي المعصوم وأمثال هذا؟ لكن السيد الوالد وغيرهم يقولون أنه هذا ليس من المراد الإجماع المصطلح، بل إجماع أهل الخبرة على أن ابن أبي عمير إنما ينقل الروايات عن مصادر موثوقة عنده، ولكن طرأ عليه مشكلة حذفت هذه الأسانيد، فلذلك قالوا إجماع، أي إجماع العلماء على أنه من أهل الخبرة على أنه لا يروي إلا عن ثقة. هذا هو الإشكال سيد الخوي على إجماع المقام ليس في محله. ثم قال رحمه الله: ويحتمل كراهة الأزيد، بل فما ذكره سيد الماتن أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، كلاهما واردين في مرسلة ابن أبي عمير. ثم قال: ويحتمر كراهة الأزياد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع، بدعوى أن ثلاثة أذرع متقاربة مع القامة، فحينئذ يكره ذلك لهذا الحديث الشريف. ولكن المستحب ما ذكره، إما الترقوة أو إلى قامة. والحمد لله رب العالمين.